هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوة أنا مليونير، ما لقيت فلوس كبير، راس بيزنس وفكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، كل شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي يوسف بنغلان الذي يشارك التقديم. مرحبا يوسف.
اهلا وسهلا فيك استاذ جمال، حياكم الله، يا اهلا وسهلا فيكم اكيد مستمعينا وين ما تكونوا. هذه حلقه جديده اكيد من ميكس بزنس، البرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت، نتناول فيه طبعا كل القضايا الاقتصاديه، نبسط فيه رؤيه 2030 بكل تاكيد وكل المشاريع، وايضا انه نحرص ان تكون في هذه الساعه المواضيع والمعلومات كلها زي ما يقولوا اسرع فهم وهضم زي ما يقولوا، ايضا يعني مواضيع كثير حلوه ممكن قاعدين نشوفها الفترة الماضية، المشاهد ممكن الإيمانية طبعا كل عام طبعا تتكرر، وقوافل الحجيج اللي تتوافد لأرض المملكة من مختلف أصقع العالم، قاصدين طبعا مكة المكرمة والمدينة المنورة يستعدوا لأداء فريضة الحج.
طبعا يوسف، المطارات السعودية والمنافذ البرية والبحرية أيضا بدأت تشهد حركة نشطة في وقت استنفرت فيه الجهات الحكومية كافة طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن بتجهيزات متكاملة وخطط تشغيلية عالية المستوى تعكس حجم العناية والرعاية التي توليها المملكة لخدمة الحجاج في هذا الموسم طبعا. وتتجدد الرسالة وتؤكد السعودية من جديد إنها على العهد دائما في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن.
طبعا نبدأ حلقتنا لليوم ببعض يعني العناوين. لو نتكلم شوية عن مدن اللي تستقطب 24 مليار ريال لاستثمارات جديدة في 2024 بزيادة 38%، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن عن جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة بقيمة 24 مليار ريال خلال عام 2024 بنمو 38% مقارنة بالعام السابق، بكذا يرتفع إجمالي استثماراتها التراكمية ل 440 مليار ريال في 39 مدينة صناعية بالمملكة.
وأوضح تقرير مدن السنوي أن عدد المنشآت الصناعية والاستثمارية ارتفع إلى 8616 منشأة بنمو 9%، فيما زادت الوظائف إلى 593 ألف وظيفة بزيادة 10%، كما توسعت مساحات الأراضي المطورة بنسبة 7%، وتم تنفيذ 80 مشروعا بنسبة إنجاز كاملة.
طبعا نجحت مدن في تنفيذ 32 مبادرة استراتيجية بتكلفة 16.3 مليار ريال، ووقعت أكثر من 875 عقد جديد، أطلقت التجمع الغذائي في جدة المصنف الأكبر عالميا من موسوعة جينيس، محققة 36 جائزة محلية ودولية أبرزها جائزة الملك عبد العزيز للجودة.
طبعا يوسف، في شأن آخر، أكد مصدر مطلع أن النظام ولوائح رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في السعودية المتوقع صدورها قريبا قد يتضمن رفع الرسوم السنوية للعقارات الشاغرة من 5% إلى 10% من قيمة العقار، وذلك في حال أوسط اللجنة الوزارية المعنية بذلك.
طبعا أوضح المصدر أن اللائحة التفصيلية اللي راح تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان راح تشمل ضوابط لضمان تطبيق عادل الرسوم، آليات لمنع التهرب، تعريف دقيق لما يعد عقار شاغر.
وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وافق في إبريل الماضي على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل أن اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء ستصدر خلال 90 يوما من نشر النظام، في حين ستصدر لائحة العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر.
طبعا لا تروحوا لبعيد لأنه اليوم عندنا مواضيع كثيرة مهمة وأيضا ضيوف مختصين في الاستوديو، فخليكم معنا على السماع في ميكس بزنس. بعد شوي أي استفسار أي سؤال على 054-88-11700 على الواتساب. ميكس بزنس.
بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
من جديد حياكم الله وين ما تكونوا يا اهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم يعني حلقه فعلا دسمه وخفيفه برضو نفس الوقت, يعني ما راح نختلف ان شاء الله على هذا الشيء. لكن في حقيبه ماكس بزنس اليوم يعني كالعاده في فقره على السريع راح نستعرض معاكم ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه. في فقره ايضا اهل الثقه راح يسرنا ان يكون معنا الاستاذ مجدي الجهني المدير التنفيذي لجمعيه حبر الثقافيه ضيف في الاستديو. اما في فقره سبوت لايت يسرنا ان يكون معنا من جزيره تاروت الاستاذ توفيق علي ابو زيد رائد اعمال ومصور فوتوغرافي من تاروت عبر الهاتف. اما في فقره الاكثر تفاعل طبعا معاكم وكالعاده زي كل اسبوع نكون صراحه متحمسين لانه نشوف نسب حلوة ونشوف أيضا يعني مشاركات حلوة وكل واحد يشاركنا بتجربة وخبرة رائعة من جهته. نطرح نحن سؤال كالعادة على منصات التواصل الاجتماعي, سؤال مع 4 خيارات. نحن بس نحتاج رأيك ونحتاج اختيارك. السؤال اللي طرحناه على موقع التواصل الاجتماعي نقول فيه ما رأيك في استخدام البطاقات الائتمانية مقارنة بالدفع النقدي. 4 خيارات: مريحة وتسهل الإنفاق, ولا مفيدة إذا تم استخدامها بحذر, ولا تسبب التزامات مالية زائدة, أو لا أستخدمها مطلقا. نحن طبعا نحتاج يعني أكيد رأيك وتعليقك خلال فترة هذا البرنامج, ونحن أكيد يعني راح نجاوبك على كل أسئلتك إن شاء الله اللي أنت راح تطرحها على الواتساب على 0548811700. أستاذ جمال والله اليوم ما يعني صراحة سؤال حلو.
ايوه يعني فلوس
لأن كثرت البطاقات في كل مكان
وسعر التسويق عليها الصراحه. صحيح. يعني باسلوب يعني مشوق
بالضبط,
يقول لك خذ بطاقه ائتمانيه
واعطيك 200,000 اميال نقاط مدري مين
خذ سياره بس. وتدخل في صح. سحب على 1,000,000 ريال شايف
بالضبط.
ولكن خليني اسالك يعني اليوم معظمنا يشيل هذه البطاقات, ولكن هو اهم شيء انه احنا كيف نستخدمها.
صحيح.
انت عندك بطاقه؟
والله الله يعطيه العافيه الوالد هو اللي معطيني بطاقه اضافيه فالحمد لله, يعني الله يجزاه خير ويتبجره, لانه انا متاكد ان لو انا سويت البطاقه من نفسي يعني انا عندي مشكله انه انا يعني الصرف حيكون زايد عندي. إيه. والحذر هذا ما راح يكون موجود, فما صح. ما في اني انا استخدمها بحذر مستحيل.
هو اظن يعني انا بالنسبه لي انا استخدمها في الخارج, يعني في حال ان اذا كنت انا يعني محتاج فبستخدمها, ولكن ادري ان هي طبعا بياخذوا عليها رسوم اضافيه شايف, ولكن عند الضرورة القصوى
فعلا استخدمها. في الطوارئ والله
هي في الطوارئ,
هي فعلا في الطوارئ.
مع انه اليوم البطاقات المصرفية الان يعني كثير من البنوك
مستخدم عالميا
مستخدم. إيه؟ متاحة في الخارج
فعلا,
فبالتالي ما يحتاج انك انت يعني ايش تسحب من البطاقة الائتمانية. ولكن انا اشوف انه اليوم واظن يزعلوا مني كثير من الشباب اصبح سات فشخرة.
اها ايوه
صح؟
ممكن
انه
صح.
عنده بطاقة ائتمانية والبنوك بتاخذ رسوم.
نعم, لو البعض الاخر يقول لك انا والله استفيد منها من نقاطها ومن هالكلام, يعني في كل واحد عنده دائما الحجه اللي ممكن يستخدمها.
ننتظر احنا تعليقات الساده المستمعين
أكيد.
ونشوف ايش يقول.
نحن معاكم على 0548811700. اي راي واي تعليق ايا كان احنا نرحب فيه اكيد على الواتساب, وفي يعني كل هذا واكثر ان شاء الله في حلقه ماكس بزنس اليوم. فبعد شوي ان شاء الله راجعين لكم في هذه الساعه المميزه.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
على السريع
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد. يعني اليوم يعني مو بس ماكس بزنس كذا, يعني راح نتكلم عن الأخبار الاقتصادية, في أشياء أيضا يعني كذا تخص الناس دائما وبحياتهم اليومية وكثير يعني مهمة ممكن صار فيها ارتباط الآن الفترة الأخيرة. يعني نرحب فيكم أكيد, ولكن خليني أقول لكم عن أحد أهم الأخبار صراحة والأخبار الاقتصادية يمكن تمر علينا اليوم, ألا هو تشغيل رسمي لمحطات جديدة ضمن المسار البرتقالي لقطار الرياض. بكذا أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء التشغيل الرسمي لمحطات الملز وجامع الراجحي وخشم العان ضمن المسار البرتقالي من مشروع قطار الرياض, وهذا من ابتداء من يعني يوم السبت 10 مايو 2025, في خطوة تعزز شبكة النقل العام وتسهل تنقل السكان والزوار في العاصمة.
بالتأكيد يوسف, يمتد المسار البرتقالي من طريق جدة غربا حتى الطريق الدائري شرقا الشرقي الثاني بمحاذاة منطقة خشم العان شرقا, بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتر رابطا شرق الرياض بغربها. طبعا المسافة كبيرة الحقيقة
أكيد يعني ما شاء الله,
وكمان يعني بيوفر كثير من الفلوس اليوم.
فعلا أيضا مشروع قطار الرياض كان تم افتتاحه نهاية نوفمبر الماضي, ويضم 6 مسارات يبلغ مجموع طوالها 176 كيلومتر, تحتوي على 85 محطة, وجرى تشغيل المسارات الستة تدريجيا خلال شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025. كان المسار البرتقالي هو الأخير في جدول التشغيل. طبعا يعني يوسف هذا موضوع برضو مهم صراحة.
صحيح انطلاق الملتقى الاستثماري الأول في الرياض بفرص تمويل جاهزة. الخبر يقول انطلقت في الرياض فعاليات الملتقى الاستثماري الأول الذي يعد حدث استثماري استثنائي يجمع بين الرؤية الطموحة والفرص الواعدة ضمن رؤية المملكة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتحقيق مستهدفاتها لتحويل الرياض إلى مركز استثماري عالمي ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الخضراء والذكية.
طبعا الملتقى هذا يطرح أمام المستثمرين أو يطرح أمامهم أكثر من 30 مشروع جاهز للتمويل المباشر تم اختياره بعناية من قطاعات حيوية تمثل ملامح الاقتصاد السعودي الجديد مثل التقنية, الذكاء الاصطناعي, الطاقة المتجددة, السياحة والرعاية الصحية. بعد شوي إن شاء الله معاكم في فقرات حلوة ألا وهي أهل الثقة بعد شوي.
خليك معانا في ترانزيت, في ترانزيت جونا فرفشة اسمع أشياء مدهشة في ترانزيت, في ترانزيت
هلا كلوا نفر يسمع ترانزيت.
ترانزيت مع عبد العزيز عبد اللطيف وشادي عبد العزيز من الأحد إلى الخميس عند الثالثة وحتى السادسة مساء على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا مع زميل يوسف برغلان الذي شارك للتقديم. مرحبا يوسف.
اهلا وسهلا فيك استاذ جمال, نرحب اكيد بكل مستمعينا الجدد اللي انضموا لنا في هذه الساعه من ميكس بيزنس اللي يجيهم اكيد ميل كل يوم احد اكيد من الساعه 2 لين الساعه 3.
طبعا يوسف اليوم نسلط الضوء على رواد الاقتصاد الابداعي وصناع التغيير في مجتمعنا. اليوم نستضيف المدير التنفيذي لجمعيه حبر الثقافيه الاستاذ مجدي الجهني الذي يقود جهود استثنائية لدعم عصب الاقتصاد المحلي الحرفيين, أولئك الذين يحملون تراثنا بين أيديهم ويحولون الخامات إلى تحف فنية ويسهمون بشكل مباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل. في هذه الحلقة طبعا حنتعمق في رحلة دعم الحرفيين الذين يمثلون جسرا بين الأصالة والابتكار وكيف تتحول منتجاتهم اليدوية إلى سلع تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني. سنناقش التحديات التي تواجه هذه القطاع الحيوي والاستراتيجيات الذكية التي تبناها الجمعية لفتح أسواق جديدة وبرامج التمكين التي ترفع كفاءة الحرفيين إداريا وتسويقيا, بالإضافة إلى رؤية الجمعية لضمان استدامة هذا القطاع الذي لا يحفظ تراثنا فحسب بل يسهم في الناتج المحلي ويخلق فرصا اقتصادية واعدة. أستاذ مجدي رحب بك ضيف عزيز هنا في الاستديو.
أهلا وسهلا فيكم وأشكر لكم هذه الفرصة الجميلة اللي التقيت فيها بحضراتكم حقيقة ولذاعة اللطيفة هذه.
تسلم الله يخليك.
خلينا أعرف منك أول شيء أستاذ مجدي, إيش هي أبرز التحديات اللي يواجهها الحرفيين في المنطقة وكيف تعمل الجمعية على تحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية وتجارية؟
طيب أولا خلني أقول لك عن الجمعية. الجمعية حتى يعني نصل إلى السؤال هذا الذكي منك جدا والمهم, لابد أن نرجع شوي خطوة وراء. الجمعية هي يعني جرى فكرة إنشاؤها تبنيا أو مستلهمين هذه الفكرة من رؤية 2030, وهي الرؤية التي ينادي عرابها دوما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه بزيادة دور القطاع الغير ربحي في المجتمع. فمن هنا تم إعداد دراسة جميلة لهذه الجمعية في هذا المجال الثقافي الجديد على الجمعيات في منطقة مكة المكرمة خصوصا جدة. تم تشكيل نموذج مزيج جميل متناغم من جمعية عمومية لهذه الجمعية. تم اختيار كذلك مجلس إدارة. المجلس الإدارة أصبحت الحلقات الآن قوية اكتملت بالإدارة التنفيذية. كان من أولى أولويات هذه الجمعية دعم الثقافة في جدة. لذلك وبما أن من مطالب وزير الثقافة أن يكون مسمى هذا العام والذي تم اعتماده من قبل رئيس مجلس الوزراء أن يكون عام الحرف اليدوية، وبما أننا تحت مظلة وزارة الثقافة ونلتقي مع هيئة التراث بهذه المظلة، فكان مجلس الإدارة له شغل شاغل أن يكون أولى الأولويات بالنسبة له خدمة هذا الحرفيين.
نعم.
وإن كان نحن نسعى لتقديم دور أكثر مع أيضا مع الأسر المنتجة رواد الأعمال، فنحن يعني رغبة الجمعية هي نشر ثقافة تسويقية لمن يحتاج إليها. تعرف هيئة التراث والجهات الأخرى قدمت أدوار كبيرة، مثلا هيئة التراث تأخذ معرض بنان تنشئ لهم معارض في الداخل والخارج، تقوم بأدوار كبيرة جدا للحرفيين، ولكن أيضا علينا كجمعيات مسؤولية أخرى وهي مبادرات تدريبية عبارة عن حقائب تدريبية تتطلع الجمعية إلى إعدادها لتدريب الحرفيين على تسويق منتجاتهم وعرضها وأفضل الطرق للوصول إلى المستهلكين مباشرة. نحن لا نتكلم عن مستهلك أفراد، نحن نتكلم عن مستهلكين شركات. ما يهمنا بالفعل هو وصول منتجات الحرفيين وأيضا الأسر المنتجة ورواد الأعمال إلى الشركات، لأن الشركات عندما تشتري من هذه المنتجات هي تدعم الاقتصاد المحلي، هو يعتبر زيادة في المحتوى المحلي، هو يعتبر يعني خلق وظائف جديدة، يعتبر تمكين للمرأة، لأن الحرفيين لا يخفى عليكم أنه نسبة كبيرة منهم من السيدات. فعندما تمكن لها عمل وهي مستقرة في منزلها، فأنت هنا تلامس أهداف رؤية 2030 في أكثر من نقطة. ولذلك كان دوما اهتمامنا في زيادة الثقافة التسويقية. هذا لا يعني أن الجمعية هذا دورها، بل بالعكس نحن فقط بل نحن بالآن بصدد تبني بعض الصالونات الثقافية كذلك في جدة، نعمل شراكات مع أو بصدد البدء في عمل شراكات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى. يعني نحن كل جهة تمكن الحرفيين أو رواد الأعمال نحن نريد عمل شراكات معهم.
عظيم.
تدريب هؤلاء المستفيدين من الخدمات المالية والدعم من هذه الجهات، فقط تدريبهم في موضوع الثقافة التسويقية.
جميل. طبعا اليوم ايش مثلا نحن تكلمنا عن ممكن هي المرأة اليوم دعمناها، فمن تحدياتها ان هي مثلا راح يكون صعب عليها ان هي مثلا تبحث في السوق، ولكن انتم حضرتكم ايش ممكن التحديات اللي تشوفوها ايضا للحرفيين الاخرين، يعني غير المرأة مثلا الشباب ممكن الصغار او يعني اللي اعمارهم لسه صغيرة او اللي ما عندهم ذيك الخبرة، فايش التحديات مثلا اللي تواجههم؟
سؤال مهم. اعتقد لما يعني بدأنا نقترب أكثر من السوق وجدنا أنه في قاسم مشترك في التحديات يواجه هذه الفئات كلها، ضعف التسويق. لذلك هم يلتقون في هذه النقطة، تجد مصور مبدع، تجد رسامة مبدعة، تجد صانعة معمول رائعة، تجد صانعة شنط، صانع مسابح، جميع الفئات ذكور وإناث هم مبدعين في مهنتهم وحرفتهم، ولكن كما يقول الله عز وجل ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، يجوز أنه في فجوة. وإن كان يعني الجهات الحكومية كلها ما قصرت في هذا الموضوع وتدربهم وتعطيهم هذه الدورات، ولكن أيضا نحن دورنا مكمل، لأن دورنا ينبثق من دور الجهات الحكومية. كثير من الجهات الحكومية وحسب التوجيهات اللي عندهم بدأوا ينوطوا بالجمعيات الغير ربحية بعض الأدوار الحكومية مثل تدريب، إصدار بعض التراخيص، وذلك لإيجاد دخل مستدام لهذه الجمعية، وأيضا لوجود الجمعيات في أماكن مختلفة في المملكة، فبالتالي يستطيعون يصلوا لجميع المستهدفين من الدعم.
عظيم.
يعني أنتم الآن، خليني استكمالا لسؤال الزميل يوسف، يعني هل أنتم بتقوموا بدور التسويق؟
حقيقة نحن لا نقوم بدور التسويق نيابة عنهم إلى الآن، ولكن يعمل مستشارين للجمعية مع مجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية على إعداد حقائب تدريبية علشان نقوم بتدريبهم. يعني مثلا هم جيدين جدا، ولكن تجد مثلا في موقع انستغرام كثير عندهم، ولكن هل يا ترى كلهم يعرفوا كيف يصوروا كويس؟
نعم نعم.
هل يعرفوا متى أوقات الذروة ينزلوا في انستغرام؟
صحيح صحيح.
هل يعرفوا وين لازم
ينزلوا؟ تعطوهم بعض النصائح اللي تفيدهم.
طبعا ليس نحن فقط، نحن نستقطب أيضا بعض الكفاءات المميزة والمعروفة في السوق، وكان عندنا لقاء مع هذا، احنا نحاول نستقطب رواد الأعمال وكل من له خبرة في هذا المجال لعمل يعني كبسولة جاهزة للحرفيين وغيرهم ليتناولوها فقط.
رائع جدا. اليوم أيضا ممكن من يعني الموضوع أن أنا كيف أدعمهم، طب إيش البرامج مثلا اللي محددة عندكم؟ أنتم مثلا الآن في برامج أنه والله أنا أدعم هذا الحرفي، طب هل في برامج خاصة بنفس الحرفة نفسها؟ أن أنا يعني والله هو شاطر في عمل السبح ولا أي كان، لكن أنا يعني يحتاج شوية تطوير، هل في هذا الشيء موجود؟
حقيقة هذه يعني تقع في ما شاء الله ما حد ورث هذا يدرب ويعطي رخص تدريب وشهادات تدريب للحرفيين فيقوموا يدربوا بغيرهم. لكن المشكلة أنا أراها شيء، الآن أي منا إذا لم يجد في النهاية في مخرج سيحصل عليه؟ يعني دورنا، ليش أنا أقول لك دورنا مهم الثقافة، يعني نحاول نسوق ونساعدهم على التسويق، لأن الآن الحرفي هذا صانعة السدو مثلا أو صانع المسابح مثل ما تفضلت، الآن هو علشان المهنة لا تنقرض هو بحاجة نكون في متدربين جدد.
صحيح.
المتدربين الجدد إذ لم يجدوا أن هناك سيكون مخرجات في النهاية يعني في دخل مستدام لهم، في دخل مغري، هو لن يقبل على هذه المهنة. صحيح. إذن ستنقرض هذه المهنة مع الوقت. فالآن الجهود كبيرة من هيئة التراث ومن معهد ورث ومن جهات كثيرة حكومية تدربهم لتحافظ على تراثنا وثقافتنا وهويتنا. إحنا دورنا أن نحسن من مهارات الحرفيين وغيرهم بحيث يجدوا مردود مادي أعلى، فبالتالي يظل هذا المجال مغري وجذاب للمقبلين على هذا المجال، فبالتالي لن تنقطع المهنة ولن تتوقف وسيزيد المحتوى المحلي ونحافظ على هويتنا.
جميل عظيم.
يعني خليني أعرف منك من أستاذ مجدي أنه اليوم هل ممكن يعني البعض ينظر إلى الجمعية الغير ربحية طبعا إلا أن هي يعني جمعية تدفع فلوس للناس اللي أحسن ينضموا لها أو يلجؤوا لها، هي يعني حتساعدهم في التمويل الشاذ هذه، مع أنه في جهات تمويلية يعني الآن بتديها. أنتم الآن هل بتلعبوا دور وسيط مثلا؟
أحسن، سؤال جدا مهم. الجمعية أول ما يتبادر على ذهن أي إنسان لما يسمع جمعية، بالذات في مجتمعنا اللي جبل على عمل الخير، يتبادر لذهنهم أول شيء أن الجمعية إذن هي جهة داعمة أو جهة خيرية. الآن الجمعيات أصبح لها يعني مفهوم آخر. نحن مثلا يعني لا نقدم دعم مادي، لأننا نحن نقدم دعم معنوي، يعني نقدم برامج تدريبية، نقدم إذا عندهم مشاكل نحاول أن نجد لها حلول. كيف؟ نحن عندنا فريق مستشارين رائع جدا اللي هم أصلا أشرفوا على الخطط الاستراتيجية لجمعية حبر. نطرح هذه المشكلة ونحاول أن نجد لها حلول من قبل الجهات المختلفة، وأيضا من قبل من سبقوا بهذه الخبرات من رواد الأعمال ونحوهم، نرى كيف تجاوزوا مشاكلهم. لكن نحن لا نقوم لا بدور وسيط في الأمور التمويلية ولا في أمور الحصول على التراخيص، نحن فقط مهمتنا تبدأ مع المرخصين والذين يواجهون صعوبة أو لم يصلوا لما يلاقي طموحاتهم في المبيعات. نعم. من منتجاتهم، فنحن نحاول أن نساعدهم في هذه الجزئية ببرامج تدريبية، بأفكار تسويقية، بحلول.
نعم عظيم. أنا اليوم برضو سيد مجدي في موضوع أنه الجمعية كيف تبى تستمر. طيب اليوم إيش خطط الجمعية؟ جمعية حبر أنها تضمن استدامة الموارد المالية اللي عندها. عندكم مشاريع مثلا جاية إن شاء الله تهدف لي أنه أنتوا كيف تمكنوا الحرفيين منهم يعتمدوا على نفسهم كمشاريع تجارية وتكون ناجحة إن شاء الله، بدل من أنه يعتمدوا على الدعم من جهتكم، سواء تسويق، سواء نصائح، سواء مالي، سواء أيا كان يعني الدعم اللي ممكن يقدم.
أحسنت، ما شاء الله أسئلتكم كلها موفقة ما شاء الله تبارك الله. طيب جمعية حبر حقيقة تسعى، ويمكن هذا اللي نرجع لسلسلة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة عندما يعني رشحوا إدارة تنفيذية من القطاع الخاص. هم عندهم رؤية يريدوا أن تكون الجمعية لها دخل مستدام، وهذا الدخل مبدئيا يتبادر إلينا أن يكون عن طريق دورات تدريبية. سنعقد شراكات بإذن الله مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لعمل تلك هذه الدورات للمستفيدين اللي هم الحرفيين، أسر منتجة، رواد الأعمال. هذه الدورات لن تكون مكلفة على الحرفيين، هذا سيكون نسعى أن يكون إسناد من جهات إلينا، ولكن الحرفيين وغيرهم والأسر المنتجة سيتلقوها بالمجان طبعا. فهذا يضمن استمرارية للجمعية في تحقيق أهدافها طبعا. في تدريب أكثر، لأنه إسناد، برامج إسناد، والحكومة حقيقة المادة وجميع الجهات الحكومية حقيقة ما هي مقصرة، يعني متعاونين جدا. شوف مركز مثلا دلني، شوف يعني حاولوا يعملوا المستحيل لأجل ينجحوا مع رواد الأعمال. وهذا بالضبط نحن يعني نحاول أن نأخذ حيز في هذه المنطقة، وفي جانب التثقيف لهم تسويقيا، فن البيع في السوشيال ميديا، في هذه الأشياء مبدأ.
عظيم. سؤال يمكن كمان برضو جاء الآن على يمكن أثناء حديثك أستاذ مجدي، موضوع أنه مثلا اليوم نحن ندعم الأفراد الحرفيين، طب هل ممكن لو كانوا مثلا يعني خاصة ما صاروا مجموعة، الأفراد ذولي مثلا صاروا مجموعة أكثر من شخص وصار عندهم مثلا، خلينا نعتبر أن عندهم مؤسسة وأمورهم رسمية ويشتغلوا كذا مثلا بربح وأيا كان، لكن هم حبوا ينضموا لكم في الجمعية، هل هذا شيء متاح أم أنه فقط لأفراد؟
أعتقد خطة الجمعية هي الانطلاق مع الحرفيين، بما أننا إحنا في عام الحرف اليدوية والأسرة المنتجة ورواد الأعمال، ولكن لا يمنع أبدا رواد الأعمال أن نقدم لهم خدماتنا من ابتداء من المنشآت متناهية الصغر. وانت ماشي بالذات المنشآت متناهية الصغر يصعب عليهم توفير مبالغ مالية كبيرة لشركات التسويق.
صحيح.
فأعتقد أنه هذا بالنسبة للجمعية كونه يعني ما في مصاريف عالية على الجمعية، فبالتالي نقدم بأسعار تنافسية جدا. جميل. سؤالك مرة مهم وذكي، يعطيك العافية عليه.
الله يعافيك، شكرا لك سيد مجدي. سيد مجدي طبعا كذا يعني حديثنا وصل للختام في هذا الموضوع الشيق صراحة، ونتمنى أكيد كل التوفيق لجمعية حبر الثقافية. سيد مجدي الجهني المدير التنفيذي في الجمعية، أشكرك جزيل الشكر. كلمة حابة توجهها؟
يسعدك ربي، أنا حقيقة مرة فخور في إذاعتكم هذه واستضافتكم هذه. أعرف أنه الجميع في هذا البلد يحب أن يخدم رؤية 2030 بطريقة أو بأخرى. أشكر لكم هذه الاستضافة، وإن شاء الله أن الله يوفقنا وياكم لكل ما يحب ويرضى. الفئة الحرفيين، أسر منتجة، رواد الأعمال بصفة عامة، فئة غالية علينا جميعا، والجميع الجميع يعني لن يدخر جهد في أن يقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم. شكرا لكم مرة أخرى.
شكرا لك سيدنا مجدي الجهني المدير التنفيذي لجمعية حبر الثقافية، شكرا لك. ومستمعين لا تروح لبعيد، لأنه يعني الحلقة أيضا مستمرة وعندنا تفاصيل أكثر بعد شوي.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من جديد حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في ماكس بزنس. نرحب بزميلي الاستاذ جمال بنون اللي شاركني اكيد التقديم، ورحب بكل المستمعين، ورحب فيكم في هذه الحلقه. نستضيف ضيف استثنائي اثرى عالم الاعمال بفكره المبتكر او بفكره المبتكر طبعا، وعزيمته اللي ما تعرف المستحيل. توفيق علي ابو زيد، رائد اعمال ومصور فوتوغرافي موهوب ومبدع، شق طريقه في عالم الاعلام والفنون. ضيفنا هو احد طلاب الاماكن الاكاديميه المميزه، تخرج منها اكيد، ومتميز في مجالات السيناريو والانتاج والتمثيل والاخراج. هو ايضا مخرج افلام على اليوتيوب، يتميز باسلوبه الفني المتفرد. لكن الاكثر اثاره في قصه ضيفنا هو تحويله لبيت جده في جزيره تاروت الى اول استديو تراثي في هذه المنطقه، حيث يعني نجح الاستاذ توفيق علي ابو زيد في دمج الاصاله بالحداثه، محولا هذا المنزل الى مسار سياحي يجذب المهتمين بالتراث والفنون. نرحب فيك استاذ توفيق علي ابو زيد، حياك الله، يا مرحبا فيك.
اهلا وسهلا، نتأخر استاذ، يعطيك العافيه.
الله يبارك فيك. اليوم يعني ودنا كده توصف لنا عن اللحظه اللي انت ادركت فيها انك انت راح تسلك هذا الطريق المختلف، يعني اللحظه هذه كيف بدات؟
اول شيء بس في الحقيقة هو البيت، بيت جدي الله يرحمه، والآن بيت الوالد الله يحفظه. البيت تراثي عمره 200 سنة، جاءت الفكرة في تحويل هذا البيت التراثي من خلال الحفاظ على تراث العائلة، زين، والارتباط العاطفي من الذكريات العائلة، من الوالدة الله يحفظها وخيلاني وخالاتي. فحبينا نعملها بطريقة مبتكرة بحيث ندمج بين الماضي والحاضر في نفس الوقت.
يعني خليني أعرف منك، أنت ما شاء الله أول شيء يعني هو أظن كان البيت يعني على وشك أنه خلاص يعني ممكن يتقاسموه، يعني صح ولا لا؟ أو وبعدين أنت جيت بقصد بمشروعك ذا.
هو في الحقيقة البيت ظل فترة مهجور من الزمن. طيب. فأنا كنت أشوفه أنه مكان يعني موقع مثالي لعمل استوديو، بحيث أن أنا مصور فوتوغرافر وعندي خبرات أكثر من 15 سنة، وأنا خريج من بي سي أكاديمي في مجال الأفلام إخراج وستوديو. أن أنا أدمج اثنين في واحد، أخلي استوديو تراثي ومسار سياحي إلى الزوار من إلى جزيرة تارو.
عظيم عظيم عظيم. طب ايش اللحظة اللي خلتك كده، او الدافع الرئيسي اللي خلاك انت تبدأ هذه الخطوة او تقدم عليها؟ يعني في سبب اكيد هو اللي بدأت كده انه تقول اوكي صح انه البيت مهجور، او انت فكرت انه بيت البيت جدي الله يرحمه، ولكن في شيء خلاك كده يعني في نظرة، يمكن انت شفت البيت مثلا، نظرت له نظرة معينة، اخذته بطريقة فنية، ولا ايش السبب؟ يعني
السبب أول شيء الوالدة الله يحفظها، يعني كنت قبل فترة جلست معها وكانت تشوف البيت وقالت حسرة على الماضي. فقلت يعني ربنا كان البيت بدأ يتهالك وانهجر الماضي، فقلت لها إن شاء الله بإذن الله يرجع الماضي والحاضر في نفس الوقت.
ما شاء الله عليك.
طب عملت إضافات أنت في المبنى؟ عملت شيء؟ ركبت إضاءات؟ ركبت يعني عملت ترميم شوية ولا إيش؟
في الحقيقة الإضافات هذه كانت تحدي لنا، بحيث ندمج الإضاءات واستعنا بحرفيين من أهل جزيرة تاروت.
عظيم.
وكان التحدي الكبير عندنا بعدم طمس هوية البيت، لأن البيت كان مبني من الطين والحجر والصخر. فاستخدمنا المواد التقليدية في تحسينات البيت.
عظيم. يعني انتوا كذا حافظتوا على الطابع الاصلي زي ما يقولوا لهذا البيت التراثي، وبنفس الوقت انتوا ما يعني ما قصرتوا مع اكيد المتطلبات الفنيه اللي انتوا تحتاجوها، سواء اضاءه، ديكور، صوت، ايا كان.
بالضبط.
عظيم عظيم عظيم. في عندكم استراتيجيات يعني تقترحوها دائما لجذب الزوار والمهتمين بالتراث او الصناعه السينمائيه لهذا المسار، فايش هي هذه الاستراتيجيات لو ممكن نتعرف عليها؟
الاستراتيجية اللي جالسين نشتغل عليها ان شاء الله راح نبتدي في التسويق عن طريق السوشيال ميديا.
عظيم.
وجالس اني انا ابحث ان انا اتعاون مع مكاتب سياحية. وأنا أشوف وزارة السياحة إن شاء الله بإذن الله مستقبلا نقدم أوراق البيت إليهم، وبإذن الله نحاول نجذب أكثر عدد كبير من الزوار، لأن في الوقت الحالي زوار ما شاء الله عليهم من جميع أنحاء العالم يجونا، من روسيا، من أمريكا، من الصين، من الأرجنتين، يعني ما يقتصر على أهالي المنطقة اللي هي جزيرة السعود في المنطقة الشرقية، يجونا ما شاء الله من أنحاء المملكة العربية السعودية والدول العربية ودول عالمية ما شاء الله تبارك الرحمن.
طيب لما يجوك يا توفيق الزوار والسياح بيجي بيدخلوا بيت جدك الله يرحمه، ايش بتحكيهم؟ ايش تقول له؟
اول شيء انا جالس استخدم استراتيجية بحيث ان انا اعطيهم ذكريات العائلة،
الله حلوة،
مجلس العائلة ومطبخ جدتي الله يرحمها والصالة وكيف كانوا يعيشوا على بساطتهم زين، وتفاصيل البيت من الروازن والرواشن بحيث الجيل الجديد هذا يجهل هذه الأمور القديمة، يعني المصطلحات أسماء الروازن والروشنة والزخارف الإسلامية في البيت تعود لتاريخها قديم جدا.
طيب خليني أسألك سؤال استباقي، ممكن نشوف في المستقبل هذا البيت يتحول إلى فندق جدي؟
حلوة.
أنا بصراحة اقترحوا علي بعض الأشخاص من الحرفيين ورجال الأعمال اللي زارون زين إن أنا أعمل كافي أو فندق أو مطعم إلى آخر، فأنا أقول لهم هذا مو مجالي، أنا مجالي في التصوير والإعلام إلى آخر، بحيث إن أنا جالس أشتغل عليه كأول استديو في بيت تراث في المنطقة الشرقية ان شاء الله باذن الله.
طب جميل استاذ يعني يا توفيق، اليوم انت قاعد تقول انه هذا مجالك، طب ايش ممكن للشباب المهتمين بالتصوير او انه اللي يمثلوا مثلا انهم يستفيدوا من هذا الاستديو التراثي، فايش الخطط يعني لدورات تدريبيه مثلا او مشاركه في انتاج اعمال فنيه تعكس حتى الهويه المحليه سواء لجزيره تاروت او للمنطقه الشرقيه بشكل عام او للسعوديه بشكل عام؟
بخصوص دوره التدريب ان شاء الله مستقبلا راح نشتغل عليه، لوكيشن تصوير هو جاهز الآن، يعني احنا ان شاء الله بإذن الله جالسين نستهدف المصورين المصورات بحيث ياخذوك اللوكيشن، وانا يعني كشخص خريج من بي سي جالس اشتغل عليك افلام قصيره ان شاء الله اعرضها على ام بي سي مستقبلا من نفس البيت بإذن الله.
بإذن الله. طيب أستاذ توفيق نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونحن يعني بإذن الله تكون لنا فرصة أن احنا نزور أكيد هذا البيت التراثي الرائع في الجزيرة الرائعة أكيد جزيرة تاروت، وكل التوفيق لك أستاذ توفيق علي أبو زيد.
عفوا أستاذ، شكرا لكم.
شكرا لك. أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا. إذن كان معنا من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية الأستاذ توفيق علي أبو زيد، رائد أعمال ومصور فوتوغرافي. خليكم معنا ولا تروح لبعيد، أيضا لكل اللي يسمعونا حاليا هذه الحلقة راح تكون مسجلة، تقدر تسمعوها بعدين في البودكاست على مكس اف ام سواء في الموقع أو في تطبيق مكس اف ام راديو كاسر.
Spotlight The Mix Business على Mix FM. على Mix FM.
حسبة ونسبة
The Mix Business على Mix FM. على Mix FM.
من جديد حياكم الله، يا اهلا وسهلا فيكم، اكيد يعني عدنا لكم اكيد بهذا الفقره الحلوه صراحه، هذه فقره جدا حلوه انا احبها شخصيا وايضا انتم تحبوها كثير لانه دائما نشوف التفاعل عليها ونشوف المشاركات خصوصا بالنسبه. سالني سؤال قلنا ايش رايك في استخدام البطاقات الائتمانيه مقارنه بالدفع النقدي؟ مريحه وتسهل الانفاق، مفيده اذا تم استخدامها بحذر، تسبب التزامات ماليه زائده، لا استخدامها مطلقا. اربع خيارات انا بنشوف اجاباتها، نشوف النسب، نبدا بالنسب ولا نبدا يعني رايك استاذ جمال؟
والله انا افضل ان احنا ناخذ تعليق الأستاذ مجدي بحكم أنه هو موجود معنا في الاستديو إلى الآن،
كنت أكيد
فبالتالي يهمنا نسمع تعليق الحقيقة. أستاذ مجدي يا ريت تعطينا تعليقك ومشاركتك حول هذا الموضوع.
يعطيكم العافية، بصراحة الأربع خيارات جميلة، بس أنا هأخذ كلمة من كلمة من هنا وكلمة من هنا، أقول مفيدة وتنظم الإنفاق. يعني مثلا في بعض البطاقات الائتمانية تسهل لك حتى دخول اللونجات في المطارات وفي أماكن أخرى وتريحك من خطوط انتظار طويلة.
نعم.
وإذا يعني نظمت فيها إنفاقك فهي مفيدة، إذا عرفت متى تسدد قبل موعد عملات إضافية. نعم. أخرى يعني أعتقد أنها مفيدة يعني حقيقة.
نعم نعم صحيح عظيم. طيب سيد جمال يعني أنا أقرأ النسبة ولا؟
ايوه اقرب طيب. نسبه خلينا
النسبة تقول عليها. نبدا باقل نسبه انه انا ما استخدمها مطلقا هذه كانت يعني ما في احد ما يستخدمها واضح من 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 اللي شاركونا يعني ما في احد ما يستخدمها يقول طيب عندنا نروح للنسبه الاقل بعدها 14% مريحه وتسهل الانفاق هذه نسبتها كم؟ 14%
ليش يقولوا
وتسهل الانفاق
مريحه اوكي
29% النسبه اللي بعدها
طب مين هم دول ال 14% اللي قالوا
دحين شوف التعليقات يلا
اظن موظفين يعني مرتباتهم عاليه
ماني عارف ما عندي علم والله خلينا نشوف طيب ايضا 29% يقول تسبب التزامات ماليه زائده هذول يحسهم يتاخروا يتاخر شويه
دائما يسدد متاخر ويسدد بفوائد
فعليه فوائد بالضبط 57% هي النسبه الاعلى مفيده اذا تم استخدامها بحذر ما شاء الله يعني في وعي 57 كثير لانه يعني
استاذ مجد خليني اسالك انت لما تسافر برا ولا شيء يعني متى بتستخدم بطاقات الائتمانيه
انا احس البطاقه الائتمانيه مفيده اذا كان عليها اميال عليها مكافآت عليها طيب. هدايا تشتري منها بشرط انك تسدد منها. نعم بشرط انك تسدد قبل ما يجي موعد لانه ترى كل بطاقه معلنه انه عندنا هذا اخر يوم في الشهر كذا فانت لو عرفت انك يعني تشتري وتعيد سدادها لهم انت كانك تدور فلوس وقاعد تستفيد من خدماتهم بدون ما تدفع كثير عليها
نعم
عظيم عظيم طيب على السريع هنا بس بقرا كم يعني رساله جات اشكر استاذ مجدي اشكرك
شكرا.
هنا ايضا هدى تقول جربت استخدام بطاقه او جربت استخدم بطاقه ائتمانيه قبل كم سنه وانتهى في الموضوع او الامر بديون ما توقعتها الحين ما استخدمها ابدا فهذه هدى طيب ايضا مين عندنا هنا طيب نقول هلا وسهلا اكيد بصديقنا يقول انا اشوف ان البطاقه الائتمانيه مريحه جدا خصوصا وقت السفر بس اهم شيء استخدمها بوعي وما اتجاوز حدودي ممتاز يعني في يعني انا 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 مع الناس اللي انه يقدروا يحددوا متى يسدد متى ايش يستخدمها لايش للطوارئ الاشياء ضروريه نعم. جدا فعلا انا مع هذا الشيء يعني
ايوه ما هي للفشخره
لا لا ما في اي مشخره انا اقول لك انا الوالد هو اللي مطلع لي الله يعطيه العافيه انا ما مطلع على اي شيء فيعني بالنسبه لي يعني اي صرف اصرفه فهو بيتصل علي مثلا او بيرسل رساله ايش ذا المبلغ ليش المبلغ كبير فخلاص في النهايه يعني عارف يعني خاصه يعني مراقب في ناحيه الصرف لانه في ناس فعلا يعني موضوع الصرف عندها انه خاص يقول لك مبلغ سهل اني استخدمه فراح استخدمه الان بعدين استدد ان شاء الله بعد شهر ولا بعد شهرين فشوف الفوائد الكبيره اللي راح تطلع عليه وتكون اكبر من راتبه احيانا
والله انا اقول لك على قصه حصلت معايا اول ما طلعت البطاقه الكلام هذا يعني من كم سنه لما طلعت بطاقه ائتمانيه اخذتها دسيتها بعيد عشان لا تكون قدام عيونه وصروفها
ممتاز هذه يعني معك في هذا الشيء
يعني الحال الواحد يحاول انه مغرية ترى البطاقات الزايدة اللي تكون عند الشخص
أكيد.
مغرية للصرف والانفاق فبالتالي تلاقي نفسك يعني قاعد تصرف على الفاضي والمليان
صحيح أكيد أكيد طيب إن شاء الله يومكم سعيد نحن كالعادة وصل وقتنا لنهاية الحلقة لليوم فأستاذ جمال الله يعطيك العافية شكرا لك أكيد شكرا لضيوفي الكرام اليوم أشكر الأستاذ مجدي الجهني المدير التنفيذي لجمعية حبر الثقافية كان معنا في الاستديو أيضا يعني أشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا عبر الهاتف الأستاذ توفيق علي أبو زيد رائد أعمال ومصور فوتوغرافي من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية أستاذ جمال
بالتأكيد يوسف الحقيقة نورتنا اليوم وموعدنا إن شاء الله يتجدد الأسبوع المقبل مع السادة المستمعين وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله